الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن، ومن أطال هذا التأمل وجد اللذة. قص الله علينا في كتابه القصص لعلنا نتفكر ولعلنا نتدبر، وفيها عبرة لأولي الألباب، تثبيت للفؤاد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إنها قصص صادقة في خبرها، حكمة في معانيها ومحتواها. إن هذا لهو القصص الحق، ومن أصدق من الله حديثا. نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقصتنا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع نبي عجيب وملك كريم، إنه أقوى ملوك الأرض على الإطلاق. دولته أقوى دولة في العالم، لا يوجد قبلها دولة أقوى منها، ولا بعدها دولة أقوى منها إلى قيام الساعة. وعنده إمكانات لا توجد لأحد قبله ولا لأحد بعده. إنه نبي الله سليمان عليه السلام، هذا الذي آتاه الله الملك والحكمة، وعلمه منطق الطير، وسخر له الريح والجن. وورث سليمان داود في النبوة والرسالة والملك والخلافة والحكم، لم تكن وراثة مال، وإنما كانت وراثة نبوة وعلم وحكمة. ورثها داود لسليمان مملكة قوية، فحافظ عليها ووسعها وزادها قوة عظيمة لم تكن في عهد أبيه، حتى صارت متفردة، عاصمتها بيت المقدس، وجنوده ومراكبه ومساكنه وزوجاته. ومع ذلك لم يغتر ولم يبطر، نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله في أحواله، متأله منيب، محب ذاكر داع متضرع. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله. هذا العلم من جميع الأنواع، هذا الذي رفعهم الله به درجات، هذا الذي علمهم الله به منطق الطير، حتى كانا يعرفان ماذا تقول الطيور في السماء، ويستطيع سليمان أن يحادث الهدهد وأن يتفاهم معه. لم يحدث أن سخر الله لنبي الإنس والجن والطير والوحش، وحتى الشياطين المتمردة كانت تعمل له رغما عنها، ومنها ما هو مقيد مسلسل في الأصفاد. إنها مظاهر ملك عظيمة، إن هذا لهو الفضل المبين. علمنا وأوتينا منطقها ومعرفة لغاتها وأصواتها، وهذه المعاني التي تشتمل عليها في كلامها مع بعضها البعض. وأوتينا من كل شيء، لقد قال سليمان إن هذا التعبير بأداة الاستغراق من كل شيء دال على القوة، وهو سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء. وقد ابتلى الله سليمان في مرحلة من مراحل حكمه، وألقى على كرسيه جسدا، ونقول مقتصرين على ما ثبت في التفسير، ألقي على كرسي ملك سليمان شيطان. كان في إلقائه ابتلاء لسليمان في ذهاب شيء من قوته، فرجع إلى الله مستغفرا ودعا ربه دعاء عجيبا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهكذا كان الاستغفار، وبعده طلب إيتاء الملك. وسليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، ومنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، رواه النسائي. وقد احترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سليمان عليه السلام، فتفلت عليه جني ليقطع عليه صلاته، يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. رواه البخاري. فنبينا عليه الصلاة والسلام أراد تسليطا على هذا الشيطان الذي هجم عليه في الصلاة، وخنقه بيده حتى أحس ببرد لسانه على يده، ثم أراد أن يربطه إلى سارية من سوار المدينة ليراه الناس، فتذكر دعوة سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكيف سلط الله سليمان على الشياطين. فلم يشأ نبينا عليه الصلاة والسلام أن ينازع في شيء من هذا، فترك ربط ذلك الشيطان على تلك السارية، ورد الله الشيطان خاسئا، فلم يقدر أن ينال سوءا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لماذا قال سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لماذا هذا الطلب؟ أنه يريد شيئا لا يحصل لأحد بعده إلى يوم الدين، فيكون هو أقوى واحد في العالم. لماذا؟ لما ابتلي بالنقص الذي دخل عليه أراد تمام النعمة من الله، ألقينا على كرسي جسدا وابتلي بهذا الإلقاء ونقص ما عنده، فسأل ربه ملكا تاما وفضلا تاما ونعمة تامة. وبالتأكيد إن سليمان عليه السلام لم يسأل هذا السؤال ولم يبطل هذا الطلب ليفخر أو يبغي، وإنما أراد أن يستعين بهذه القوة الجبارة العظيمة على نشر دين الله في العالم، وهكذا كان. ولذلك فإن الطالب للميزة إذا كان قادراً على القيام بحقها فلا بأس أن يطلبها، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بينما أناس آخرون قال: يا عبد الرحمن سمرة لا تسأل الإمارة، يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين. سخر الله لسليمان عليه السلام العجب العجاب، ومن ذلك الريح. يقول الناس اليوم: هذه الطائرات الضخمة تحمل قطعان من الجيوش، سليمان عليه السلام كان عنده طيران يحمل الجيش كله وليس على دفعات، لا فرقة 82 محمولة جواً ولا هي أشياء موزعة على رحلات، لا، ريح تحمل الجيش بأكمله، ليس فقط من الإنس بل حتى الجن الذين معه، والطير تفرد أجنحتها في الجو فتظلل على الجيش، ويسير الجيش بعناية الله تعالى محمولا في طيران جوي فيه إقلاع وهبوط. والله عز وجل قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير بالغداء أول النهار مسيرة شهر، ما يحتاج تزود بالوقود جوا ولا عنده عوائق فنية ولا يحتاج كوادر صيانة في الجو والتزود وقود، تسير شهرا، تسير في اليوم الواحد مسيرة شهر، في اليوم الواحد مسيرة شهر، ورواحها كذلك، يعني في اليوم الواحد تسير مسيرة شهرين. خذ من هذا يا عبد الله من القرآن الكريم: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذن سرعة الريح كيف؟ كيف كانت سرعة الريح؟ جعل الله الريح طوع أمر سليمان تسير به إلى المكان الذي أراد، منقادة مذللة، هينة لينة رغم سرعتها وقوتها وخفتها. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، لينة، رخوة، طرية، لا تعصف. طيب، باليوم الواحد الريح تسير مسيرة شهرين، إنها ريح سريعة، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار، إذن تسير في الصباح في أول النهار مسيرة شهر وتعود في آخر النهار بسرعة شهر أيضا، فإذا تقطع ريح سليمان تقطع ريح سليمان في اليوم الواحد مسيرة شهرين. وكذلك فإنها رخاء لينة طيبة. وقد ذكر الله في آية أخرى أنها عاصفة، فقال عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قال بعض المفسرين في الجمع بينهما: رخاء ليس فيها زعزعة، عاصفة سريعة، يعني عاصفة في السرعة، رخاء في الليونة، وأنها طيبة وليست متعبة ولا فيها مشقة على من تحملهم. وقال بعضهم: عاصفة قوية عند إقلاعها بالجنود، فإذا استوت في السماء صارت رخوة. فلريح سليمان ثلاثة أوصاف مذكورة في القرآن: أولاً رخاء لبيان تذليلها له عليه السلام، ثانياً عاصفة في سرعتها وقوتها، وربما كانت أيضاً شديدة ومزلزلة على أعدائه، وأيضاً ثالثاً غدوها شهر ورواحها شهر، بيان المسافة التي تقطعها. ثم سخر الله تعالى له الشياطين، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وهذا التسخير لم يكن لأحد قبله ولا بعده، فتشيد له المباني الهائلة والجفان كالجواب والقدور الراسيات لإطعام الجيش العرمرم. وإذا قال بعض الناس: اليوم في قوة جوية وقوة برية، طيب قوة البحرية، طيب الغواصات، نقول: عند سليمان قوة غوص عظيمة جدا. قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، فتغوص له حيثما يريد، وتستخرج له كل ما يريد من أي مكان في قيعان المحيطات والبحار عبر العالم. وزيادة على ذلك، يوجد نوعية من المتمردين الشياطين مقرنين في الأصفاد وموثقين في الأغلال والأكبال، أي واحد يمتنع عن العمل ويتعدى ويسيء يسلسل ويقيد ويعاقب بهذه العقوبة، وهؤلاء كفارهم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أماكن عبادة المحاريب تبنى مباشرة فورا، والتماثيل التي تشبه أشياء الطبيعة من النبات وغيرها، وربما كان عندهم أحكام لذوات الأرواح غير الأحكام التي في شريعتنا. وجفان جمع جفنة، وهي القصعة والإناء العظيم الذي يوضع فيه الطعام، والجواب جمع جابية، وهي الحوض الكبير الذي يوضع فيه الماء. جفان نحاسية تصنعها الجن لسليمان، آنية للطعام كبيرة جدا، كأن الجفنة الواحدة بركة من البرك وحوض عظيم من الأحواض. هذه القدور راسيات ثابتة ضخمة لا تنقلب. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيضا من التأييد العجيب لسليمان أن الله أمده بالمعادن كما يشتهي، والمعادن أصول الصناعة وأسباب القوة. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر. قال المفسرون: النحاس المذاب، فأجرى الله له عينا من النحاس المذاب، وفجر له مناجم من هذا المصهور كالعيون الجارية تسيل على وجه الأرض، يؤخذ منها ما يحتاجه وتصنعه الشياطين، وتنتج مختلف المعدنيات التي فيها قوة دولته وسلاح جيشه وعمران مملكته. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، قر به عينا وامن على من شئت، وأمسك على من شئت بغير حساب ولا حرج عليك، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فهو من المقربين عند الله، فسلطه الله عز وجل على هذه الأشياء كلها. لم يكن سليمان عليه السلام ممن يغتر أو يعتدي على مخلوقات الله مهما صغرت، ومن ذلك النمل، قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فإذا جنوده مكونة من فرق ثلاث: فرقة الإنس وفرقة الجن وفرقة الطير. وحشر لسليمان جنوده فركب في أبهة عظيمة، وهؤلاء من الإنس يلونه مباشرة، والجن يكونون بعدهم في المنزلة، والطير فوق رؤوسهم جميعا تظلل عليهم بأجنحتها من الحر. لقد جمعوا له وحشر لسليمان، والحشر يقتضي أنهم عدد كبير هائل، إنهم بقوة وقهر يساقون، ومن يتخلف يعاقب، وهنالك وزع ينظمونهم فهم يوزعون، وأناس يرتبونهم. وهكذا كان الثقلان لسليمان عليه السلام، كانت مسخرة والطير أيضا محشورة، كم عدد الطير ومع ذلك كلها له، وهذه الريح أيضا له، وهذا الظل من الشمس. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لهم وزعة يكفونهم ويمنعونهم، والوازع النقيب والحابس. وجعل على كل صنف من هذه الجنود وزعة يردون أولاها على أخراها، لئلا يتقدم أحد في المسير ولا يتأخر، فيحبسون جميعا ليكون المسير واحدا ويكون الجيش مهيبا. وهكذا نصر سليمان رحمه الله وصلى عليه وسلم بالرعب أيضا. كان هذا المسير مرعبا لأعدائه، يسقط قلوبهم. وصف بعض المفسرين معسكر سليمان بأنه كان 100 فرسخ، 25 للإنس و25 للجن و25 للوحش و25 للطير. وهذا قد جاء عن محمد بن كعب بلفظ بلغنا، فهو من البلاغات، وهي ضعيفة عند المحدثين. ويكفينا قول الله عز وجل أنهم يوزعون ويرتبون من كل جهة وينسقون، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جنود وتدريب وإمكانات هائلة. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة معتذرة عن نبي الله سليمان ملتمسة له العذر، قالت لجماعة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وادي النمل يدل على أنه فيه بيوت كثيرة جدا للنمل، لدرجة أنه صار وادي، سمي بوادي النمل، وادي النمل. وهؤلاء لما أرادوا أن يقطعوه، لأن عنده فرق برية أيضا، ولم يكن كل ممشى سليمان جويا، فكان له ممشى بري أيضا يسير فيه، فيطيرون ثم ينزلون على الأرض ويسيرون. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. دخل قتادة رحمه الله الكوفة فلف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم. وكان أبو حنيفة غلاما حدثا في ذلك الوقت، صغيرا في أول شبابه، فقال أبو حنيفة الصغير للناس من حول قتادة يلقنهم سؤالا، لأن قتادة قال: سلوا عما شئتم. فقال أبو حنيفة الصغير: سلوه عن نملة سليمان، أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فلم يستطع الجواب، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى. فقيل له: كيف عرفت؟ قال: من كتاب الله تعالى. طبعا نملة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، ما في ذكر النمل، ما له كلمة غير نملة، فنملة تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، والجمع نمل. فقال أبو حنيفة: إنها أنثى، لو كانت ذكرا قال الله قال نملة يا أيها النمل. فلما قال قالت نملة علمنا أنها أنثى، لأن النملة مثل الحمامة والشاه. الشاه ترى يطلق على الذكر وعلى الأنثى، شاه الغنم، الحمامة يطلق على الذكر والأنثى، فكيف يميز بينهما بالضمائر؟ هو، هي، قال، قالت. قالت نملة وصاحت بصوت مفهوم عند النمل وتكلمت وأسمعت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. عرفت حالة سليمان وجنوده وسلطانه واعتذرت، إن حطموكم فليس بقصد ولا شعور ولا تعد ولا قصد ولا تعمد. وما وهبه الله تعالى لسليمان عليه السلام كان عجبا، حتى أنه تبسم ضاحكا من قولها وفهم ماذا تقول، ماذا تقول. خافت على قومها لا يحطمنكم، وأرادت مصلحتهم. ونحن منهيون عن قتل النمل كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد. رواه ابن ماجه. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم لا يبغي ولو على نملة، ولا يتكبر ولو على مخلوق صغير. تبسم ضاحكا من قولها، تبسم المسرور، لأن في منطقها عجيب. تبسم الضحك من النبي بالتأكيد سرور منه لما سمع. فمن أي شيء ضحك سليمان عليه السلام؟ إما سرور بما أتاه الله من إدراك، أو تبسم إعجابا بفصاحتها وبيانها وما أبدته من العذر له ولجنوده. ولذلك قال أهل المعاني في كلام النملة من البلاغة أنها نادت ونبهت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت. نادت يا، نبهت ها، سمت النمل، أمرت ادخلوا، نصت مساكنكم، حذرت لا يحطمنكم، خصت سليمان، عمت وجنوده، أشارت وهم، أعذرت لا يشعرون. فلما كان معجبا قولها في جزالة ألفاظه وجلالة معانيه، تبسم ضاحكا من قولها وفهم كلامها، وهو الذي قال من قبل يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. لم يكن سليمان بالذي يغتر من هذه العطايا العظيمة والمنن الجسيمة. ولذلك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اجعلني ولوعا بشكرك، ألهمنيه، اجعلني حريصا على ذكرك، ونعمتك عمتني وعمت والدي. وأم سليمان كانت لها ميزات وأنعم الله عليها بنعم. وداود عليه السلام شأنه مشهور معروف: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك، يعني إذا توفيتني في عبادك الصالحين مع الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء برحمتك. دعاء جميل. كان سليمان عليه السلام يتابع أمر جنده. نلاحظ أن كل هذه الإمكانات لم تطغه، بقي عبدا لله يدعو ربه بالأدعية العظيمة متواضعا، يستثمر كل هذه الإمكانات في نصرة الدين ونشره في العالم. وتفقد الطيرة مرة فقال ما لي لا أرى الهدهد. عجيب سليمان عليه السلام، الهدهد يبصر تغيبه ويميز فقده. الهدهد طائر صغير، ولكن النبي الكريم هذا علمنا أهمية التفقد والمتابعة. بعض الناس اليوم يغيب ولد عن البيت، والولد 1.70 متر، في 70 وما يراه ولا يحس بفقده. وسليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، رغم أن جند سليمان كانوا كثيرين جدا، ومع ذلك اكتشف غياب الهدهد. واليوم تختفي البنت ويختفي الشاب ويغيب فلان، سرير فلان فارغ وهذا بيته مثل الفندق، ناس تجي وناس تروح وما في تفقد، رب البيت غير موجود في الخدمة مؤقتا ولا دائما. ولذلك أهمية تفقد الرعية والأولاد والمدير للموظفين، هذه سنة سليمانية. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يستعرض جنوده كل يوم، هذا القائد المظفر، هذا الاستعداد العالي، هذه المعرفة لوجود فلان في موضعه وعدم وجوده في موضعه، كل واحد في موضعه. ما لي لا أرى الهدهد، لماذا لا أبصره؟ هل غاب بلا إذن مني ولا أمر من عندي؟ كيف يتولى ويتخلف عن مكانه؟ كان الهدهد مهندسا، يعني يبصر الماء في باطن الأرض فيخبر سليمان فيأمر الشياطين والجن فتحفر وتستخرج الماء للجيش ويشرب الجيش كله وبقية مصالح البلاد والعباد. إذن من واجبات ولي الأمر أن يتفقد أسرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا من أسباب النجاح. والاهتمام بالأدنى الهدهد، والاهتمام بالأعلى، كل ذلك لم يكن غائبا عنه. قال عمر رضي الله عنه لو أن سخلة بشاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر، فما ظنك بمن يضيع أقرب الناس إليه وأهله ورعيته جميعا؟ هذا الهدهد، هذا المهندس كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء ويعرف مساحة بعده عن وجه الأرض. وحصل لابن عباس في شأن الهدهد مع أحد الخوارج مناظرة لطيفة، فحدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وعن قدرات الهدهد وهندسته في معرفة الماء في باطن الأرض. وفي الحاضرين رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، كان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال قف يا ابن عباس غلبت اليوم. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو عليها ترابا، يعني قليلا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. يعني يقول كيف الهدهد يكتشف الماء في باطن الأرض ولا يكتشف الفخ الموجود فيه الحبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن يذهب هذا فيقول، يعني بين الناس، رددت على ابن عباس لما أجبته، يعني أنا أكاد لا أرد على هذا، على شبهة هذا إهمال، لكن لولا أن يذهب ويقول بين الناس رديت على ابن عباس ما استطاع يجيب، أو ردت عليه شبهة عجز ما قدر عليها، فلولا أن يقول هذا لما أجبته. ثم قال له ابن عباس رضي الله عنه ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، يعني إذا كتب الله للهدهد أن يصاد فسيصاد، حتى لو عنده إمكانات عجيبة في قضية الرؤية فإنه سوف يغيب حذره ويعمى بصره فيصيده ذلك الصبي بهذا الفخ. قال نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن، استسلم. سليمان توعد، عنده حزم، المدير ولي أمر الأسرة المسؤول لازم يكون عنده حزم، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ولكن قد يكون معذورا، فاستدرك وقال أو ليأتيني بسلطان مبين وسبب مقنع لهذا التغيب. ولذلك فإن القائد مع حزمه يرجو العذر ويلتمسه للمقصر من جنوده، فحزم وعذر. والحزم لا ينافي التريث في الأمر وحسن النظر، أو ليأتيني بسلطان مبين، وهذا من الورع والإنصاف، فالحزم والعدل. فمكث غير بعيد وفعلا ما تأخر الهدهد ورجع إلى سليمان يقول له أنت على سعة ملكك وعلى قدراتك العجيبة الضخمة، وأنا على صغر حجمي أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، سافرت من فلسطين من مملكة بيت المقدس من عاصمتك يا سليمان إلى مأرب عاصمة سبأ في اليمن، يعني مسافة قرابة 2000 كيلو بهذه السرعة، فمكث غير بعيد ورجع ليخبره بهذه العملية الاستطلاعية التي قام بها، ويقول له بخطاب مختصر: أحط بما لم تحط به. فالإنسان لا يغتر بنفسه، قد يأتي صبي صغير بمعلومة لا يعرفها، وهذا يبين أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن اتساع القدرات لا يعني أن الإنسان له كل صغيرة وكبيرة. ولذلك لو قال قائل: عندهم الأقمار الصناعية اليوم، وعندهم المجسات والتلسكوبات والميكروسكوبات وكل أشكال الاستطلاع والترصد والرؤية وأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجي وأجهزة، لكن مع ذلك ما عرفوا مكان الدجال ولا عرفوا يأجوج ومأجوج أينهم، مع أنهم موجودين خلف السد، والسد جبل، السد كالجبل بين جبلين. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، بنبأ يقين وخبر صدق وحق، عند سد مأرب على 3 أميال من صنعاء كانت تقع مملكة سبأ التي وصفها هذا الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وعندها إمكانات ولها قوة، فأخبر عن قوتهم الاقتصادية والعسكرية: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، بلقيس بنت شراحبيل، وهذه يذكرها باسمها المؤرخون، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولكن الاسم مشهور، وأوتيت من كل شيء من متاع الدنيا الذي يحتاجه الملوك كالقصور والعرش والجند والسلاح والمال، لها عرش عظيم وسرير مزخرف بالذهب واللآلئ، وعندها الخدم في قصر عظيم مشيد محكم البنيان. ماذا كان دين أولئك القوم؟ عباد كواكب يسجدون للشمس من دون الله. وقيل إن قصر هذه المرأة كان فيه 360 طاقة من الشرق و360 طاقة من الغرب، وقد وضعت هندسة البنيان بدقة عجيبة تجعل الشمس كل يوم تشرق من طاقة وتغرب من الطاقة المقابلة كل يوم، وعندما تشرق من هذه الطاقة يسجدون لها، وعندما تغرب من الطاقة المقابلة يسجدون لها، لأن عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، ولذلك نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لقد رأى الهدهد شيئا عجيبا، ورأى ملكا كبيرا، ورأى إمكانات واسعة، ورأى عرشا عظيما. لما سافر الهدهد إلى الخارج، لما ذهب من بلاد المسلمين في بيت المقدس إلى بلاد الكفار في سبأ في ذلك الوقت، هل افتتن الهدهد بسفره إلى الخارج؟ هل انبهر الهدهد بحضارة سبأ وتأثر فكريا ونفسيا وقلبيا بما رأى، حتى صار مع القوم وطغت عليه حضارتهم؟ فيا أيها المبتعثون إلى الخارج، ويا أيها المسافرون في الأرض يمينا وشمالا، لماذا تنبهرون بما عند الكفار من الآثار؟ ولماذا تأخذكم تلك الحضارة وتلك الأنظمة وتلك المصانع والصناعات وتلك الأبنية والجسور والآلات وتلك النظم والمعدات؟ لماذا تبهركم حضارة غربية أو شرقية فترديكم فتستسلمون لها وتنبهرون بها وتنقادون إليها وتنسون دينكم؟ يا أيها الذاهبون إلى الخارج، لماذا يحدث عندكم هزيمة نفسية إذا رأيتم ما عند القوم من التقدم الدنيوي مع تخلفهم الديني؟ وماذا حصل لهدهد لما ذهب؟ هو قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذا في الدنيا، لكن الهدهد عنده ميزان عقدي، ولذلك فند حال القوم: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فذمهم على دينهم وقبحهم على مذهبهم وبين عوار عقيدتهم وفساد دينهم. عباد الكواكب والشمس من دون الله، بل قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الهدهد يستطيع أن يعرف الماء المخبوء في باطن الأرض فلم يغتر بقدرته، لأنه علم أن ربا عظيما يعلم المخبوء في السماوات والأرض كلها. الخبء في السماوات مطر رزق شيء نازل، مخبوء في السماوات والأرض مياه جوفية نبات، أي شيء مخبوء في باطن الأرض يعلمه، فهو المستحق للسجود. لا الشمس ولا القمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وهكذا لم يفتتن الهدهد بما رآه في الخارج وبالقوة المادية، وإنما عرف وحدانية الله ووزن القوم بميزان التوحيد والشرك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فاستنكر شركهم وعبادتهم لغير ربهم وأن الشيطان قد أحدث فيهم ما أحدث وصدهم عن السبيل والطريق المستقيم وسبيل التوحيد فكانوا لا يهتدون. إن هذا التزيين الذي يجعل الإنسان يرى عمله السيء حسناً، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يدعو إلى الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، مع أنه من العجماوات والطيور والبهائم تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتعلم أنه يعلم ما نخفي وما نعلن ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وعرشه سقف المخلوقات، وكرسيه وسع الأرض والسماوات، كبير الشان عظيم السلطان الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إن فطنة الهدهد وبلاغته جعلت سليمان عليه السلام يتوقف في الأمر ويريد أن ينتقل من مرحلة استلام المعلومة إلى مرحلة التأكد من صحتها، ولذلك تراه حكيماً وهو يقول للهدهد سننظر بعين البصيرة لا بعين البصر، سننظر ونختبر كلامك وصدقك، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ فإذا صدقت فالحمد لله، وإذا كذبت فالويل لك. فكيف سيختبر صدقه ويبلو كذبه؟ برسالة يسلمها للهدهد ليذهب بها إلى ملكة القوم، فيها دعوة منه إلى الله عز وجل موجهة إلى أولئك القوم. فإن قال القوم اليوم عندنا البريد الجوي، فإن سليمان عليه السلام كان يملك بريدا جويا، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يا أيها الأب إذا أصدرت أمرا لولدك، يا أيها المدير إذا أصدرت أمرا إلى موظفك، لتكن الأوامر واضحة مسلسلة مختصرة، 4 أوامر في جملة قصيرة من سليمان الملك النبي إلى جنديه الهدهد: اذهب، ألقه، تولى، انظر. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب به ثم ألقه إلى تلك الملكة، ثم تنحى جانبا وابتعد قليلا لتنتظر ردة الفعل، فانظر ماذا يرجعون وبماذا يجيبون وماذا سيكون موقفهم. هذه المهمة الدعوية الموكلة إلى الهدهد. فذهب إلى بلادهم وجاء قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها فسقط بين يديها، ثم تولى عنها أدبا ورياسة، فتحيرت لما رأت كيف وصل الخطاب بلا رسول ولا حجاب ولا حرس ولا باب ليسقط بين يديها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان. هذا الخطاب العجيب وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى ملوك الأرض، فأرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى عظيم دومة الجندل خطابات يدعوهم فيها إلى الله عز وجل. هذه الرسائل وسيلة مهمة في الدعوة إلى الله، وإذا وقعت موقعاً مناسباً آتت ثماراً عجيبة. لما رأت طريقة مجيء الرسالة كيف سقطت بين يديها، عرفت أن القضية هذه فوق الوصف. يعني يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، هذا الكتاب الذي يصل بهذه الطريقة هذا كتاب كريم. فتحت الخطاب ودهشت من المحتوى، فجمعت المستشارين: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم بهيج الشكل حسن الخط مختوم بخاتم سليمان، في صدره بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا عزيز كريم خطير الشأن، والطريقة التي جاء فيها عجيبة، ولذلك قالت إني ألقي، مبني للمجهول، ألقي ألقي، من الذي ألقاه؟ إني ألقي إلي كتاب كريم، جاء بطريقة غير معتادة، لم يسلمه رسول. طب إذا كانت لغة سليمان العبرانية ولغة بلقيس السبائية في ذلك الوقت العربية القحطانية على ما هو مشهور، فكيف كتب سليمان العبراني كتابا بالعربية؟ الجواب إن إمكانات سليمان عليه السلام الهائلة تؤهله لذلك، ولم لا؟ إنه من سليمان كان ذائع الصيت، والخطاب فيه سنة مهجورة اليوم لا تكاد تستعمل. ما هي؟ ليست جعل البسملة في أول شيء، هذه مستعملة، لكن من السنن المهجورة أنك تستلم الرسالة اليوم ولا تعرف من المرسل إلا إذا رحت تحت تحت تحت، وإذا ما في الصفحة الأولى قلبت الثانية والثالثة حتى تعرف من المرسل، بينما السنة التعريف بالمرسل في أول الخطاب: من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس. فالسنة أنت إذا كتبت خطابا لصاحبك فتكتب بسم الله الرحمن الرحيم: من سعيد بن عبد الله بن فلان، عامر بن معاذ بن فلان، إلى أخيه فلان بن فلان. هكذا السنة في كتابة الخطابات، بعد البسملة يكتب اسم المرسل. بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو أرسل الخطاب إلى الكفار ما يضر، وحتى لو كان متوقعا أن يمزقوه ما يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب في الخطاب آية، وليس فقط بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح الخطاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا السنة في بدء الكتب والرسائل. وإذا عرفنا البسملة كيف تكتب في أول الرسائل والشروط والمعاهدات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسمية بسم الله فإن تقال في مواطن كثيرة جدا، منها الذبح والصيد وبدء الطعام والشراب والرقية من الوجع والمرض ودخول المسجد والخروج من المسجد وعند أتيان الزوجة وكلما أصبح وأمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، والتسمية على بعض مرافق البيت في الليل، وإذا دخلت البيت بسم الله، وإذا أقفلت الباب بسم الله، وإذا غطيت الإناء بسم الله، وإذا خرجت من منزلك بسم الله، وإذا دخلت الخلاء قبل أن تدخل بسم الله، وإذا أردت أن تركب الدابة بسم الله، وعند النوم باسمك ربي وضعت جنبي، وعند الفزع من النوم أيضا في تسمية، وعند وضع الميت في لحده بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعند الوضوء بسم الله، وإذا أصابك طعن أو حرق أو لدغ أو لذع أو لسع بسم الله، وإذا أصبت بمكروه، وعند بدء الطواف. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم خطاب مفتتح بالتسمية الدالة على وحدانية الله وصفاته سبحانه وتعالى، وفيها كذلك استعلاء له عز وجل على جميع خلقه والتماس البركة منه. بسم الله أبتدئ كتابتي، بسم الله أستعين بالله وألتمس البركة منه في شؤوني كلها. ولذلك تقول هذه التسمية في أول الأمر استحباب التسمية في مبتدأ كل أمر واعتراف بالوحدانية لله عز وجل. ألا تعلوا علي، لا تفكروا في الاستعلاء ولا التكبر، اتبعوا الحق، استسلموا لله رب العالمين، لا أريد منكم إلا شيئا واحدا، أن تأتوني مسلمين بس. بسم الله الرحمن الرحيم، في نهي وفي أمر، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين بس. ولذلك جمعت المستشارين وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ماذا نجيبه، ماذا نرد عليه؟ وهذا يدل على غزارة عقلها وحسن أدبها. وأهمية المشاورة مهمة، وأهمية المشاورة معلومة، لكن القوم مع يعني كانوا عندهم نوع من الاغترار، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أرادوا بالقوة كثرة العدد، وبالبأس الشدة في القتال والشجاعة، فكأنهم يعرضون ويقولون إذا أردت القتال نحن جاهز. الاستشارة وعدم الاستبداد، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما أحوجنا إلى هذا المبدأ في حياتنا، أن يستشير الزوج زوجته، الأب أولاده، المدير الموظفين، الاستشارة من الأعلى للأدنى فيها تواضع والتماس الرأي الصواب وإشراك الآخرين في القرار، وتنزل عن كبر وعلو إلى تواضع ومشاركة للآخرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ومع ذلك الأمر إليك. وهذا الاجتماع على القائد واحترام الأمر مهم للغاية. ومعلوم أن عقل الرجل في الجملة أكمل من عقل المرأة، ولا يعني هذا أن كل رجل أعقل من كل امرأة، لا، ولكن في الجملة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا قوامة الرجل على المرأة وعلو الرجل على المرأة مصدره أمران، وهبي وكسبي. الوهبي قوة عقله وجسمه، والكسبي المال الذي يكسبه لينفق منه عليها، ولذلك صار قواما عليها. ولما كانت الإمرة العامة والإمامة والخلافة والمناصب التي فيها الولايات العامة كالقضاء وقيادة الجيش والإمارة لا تصلح للنساء، وهي من شأن الرجال وألصق بهم وأنسب لهم، جعلت الشريعة الولايات العامة بيد الرجال. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل في نساء نجحنا، نقول كم واحدة، كم النسبة؟ النادر لا حكم له، والحكم للعام الأغلب. الشريعة ما تجي على النوادر، تفصل لك أحكام عن النوادر. ثانيا، كثير من النساء التي يقال نجحنا عندهم جيش من المستشارين من الرجال، وأصلا المرأة هذه التي في القصة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني تشعر بالحاجة إلى الرجال، ما يمكن تبت وتقطع بدون رجال، ولذلك قالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثم لا يجوز الاحتجاج بفعل الكفار على جواز تولية المرأة في الولايات العامة، كما لا يجوز الاحتجاج بأمر نادر حصل أن امرأة نجحت مثلا في ولاية من الولايات العامة، وانظر حالها في حيضها ونفاسها وحملها وضعفها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، لتدرك أن هذا لا يناسب أبدا أن تتولى المرأة الولايات العامة. والمرأة كانت تخشى هنا، سليمان عليه السلام قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وأباحوا ثمارها وانتهكوا حرماتها وأوقعوا في أهلها القتل والأسر ونهب المال وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولذلك المرأة مالت للمصانعة، ما تريد المواجهة، واضح. ثم أن لما رأت طريقة إرسال الخطاب ما هي طبيعية، وراء هذا الخطاب شخص عنده إمكانات هائلة لدرجة أن استطاع أن يوصل الخطاب يلقيه إليها بدون ما تشعر، مفاجأة كانت. معناه هذا الذي أرسل الخطاب يعني ممكن أن يأتي فيدكهم دكة. ولذلك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون طبعا فيهم الصالح والطالح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الإمام العدل وجعله في ظل العرش. لما خافت بلقيس ماذا أرادت؟ قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية. الهدية تلين القلب، فيها إعلان الود، قد تفلح في دفع القتال عنا وكف هذا الرجل يتركنا وشأننا. فأرسلت شيئا يليق. وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبل فهو نبي فاتبعوه. قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها. علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في القلوب هوى وودا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا. فأرسلت مع رسل من عقلاء قومها، ومن أشهر الأقوال أنها أرسلت آنية وحليا هدية، وجاءوا بها سليمان. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ كان رده شديدا عليهم. مال نكرة ولا معرفة؟ نكرة. التنكير هنا للتحقير ولا للتعظيم؟ للتحقير. أتمدونني بمال؟ رح أنت والمال. أتمدونني بمال؟ تريدون أن تعطوني رشوة حتى أسكت عنكم وأترك دعوتكم إلى الإسلام؟ فهم الموضوع والتصرف مباشرة. أتمدونني بمال لأرجع عنكم وأترك جهادكم وأترك دعوتكم إلى الإسلام؟ لا، توني مسلمين يعني اتوني مسلمين. فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنا ما أحتاج لكم ولا أحتاج لأموالكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم تنقادون للهدايا والتحف، وحبكم للدنيا وزخارف الدنيا يجعلكم تفتدنون بها، أنتم لو جاءتكم أنتم تتأثرون بها. ارجع إليهم، ارجع بالهدية مباشرة، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وصار الوعيد صريحا والتهديد جازما: لا قبل لهم بها ولا طاقة، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون مدحورون مهانون. فأثبت سليمان أولا أنه ليس بصاحب دنيا، واستنكر محاولتهم صرفه عن جهادهم، ولم يغتر بملكه، بل قال: فما آتاني الله، فهو لا زال يدعو إلى الله، ولم يكن كما قال قارون الجاحد: إنما أوتيت على علم عندي. وأتمدونني بمال؟ ارجع إليهم. ثم التهديد: وهكذا لا يجوز قبول الهدية إذا كانت رشوة أو كان فيها إذلال وإيذاء، فإن المسلم يتنزه عنها أيضا. وكل هدية قصد فيها إسكات الإنسان عن قول الحق فيجب ردها. تقبل الهدية البريئة، هدية الإخوان، ارجع إليهم. وهكذا صارت قضية التهديد واضحة، وجاءوا بلقيس بالهدية ورجعوا إليها. قال يزيد بن رومان: لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. وعندما علم سليمان عليه السلام أنهم يسيرون إليه، قال لمن حضره من الجن والإنس: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وكانت فكرة عليه السلام ممتازة في إخضاع القوم، فليأتهم برمز ملكهم وأعظم ما عندهم، إنه عرش ملكتهم وعنوان مملكتهم وأثمن ما لديهم من كنوز الدنيا. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ولما كان الله تعالى قد آتى سليمان من الإمكانات العظيمة ما آتاه، قال له عفريت من الجن. العرش موجود في أغلاق وأقفال وحفظة، وقد وكلت به قبل أن تسير من بلدها من يحرسه. أراد سليمان أن يظهر لها معجزة تدل على نبوته وأن تستسلم، وأيضا قيل أراد أن يكرمها بالجلوس عليه ويختبر صدق الهدهد في أوصافه الأولى. قال عفريت من الجن، وهو القوي المارد. طبعا الكلمة فيها نوع من الذم ونوع من المدح في القدرة والقوة والسطوة والسيطرة. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك. كان سليمان عليه السلام له مجلس يقضي فيه بين الناس وقضاء الحاجات إلى آخره، قبل أن تنتهي من المجلس يكون جاهزا عندك. نحن نتكلم عن مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا. وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، أمين على الجواهر التي فيه. وهكذا يجب أن تختار المواصفات للأشخاص، قوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، لم يذكر لنا اسمه من هو ولا ماهية علمه، لكنه قيل كان وزيرا صالحا من الإنس لسليمان عليه السلام، عنده علم. وقيل سأل الله باسمه الأعظم فحصل ما وعد به: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تفتح عينيك وتغمضهما. فتفوق عالم الإنس على عفريت الجن، وفي هذا دليل على أن العلم يغلب القوة. قال: الذي عنده علم، وذاك وإني عليه لقوي، فغلب العلم القوة. وقدرة الله عجيبة. إذا قال المعاصرون: عندنا طيران، وعندنا غواصات، وعندنا بريد جوي، وعندنا إمكانات، نقول: عندكم قدرة يا أيها الأمريكان والروس والأوروبيون على إخراج الجمادات من الجمادات؟ هل استطعتم بقدراتكم وتقنياتكم الحديثة جدا أن تخرجوا لنا كأسا من جدار؟ إن سليمان عليه السلام بما أتاه الله كان عنده قدرة يطلع العرش من الحائط، من الجدران والأبواب، وينقله وهو محروس عليه حفظة، ويستخرجه ويأتي به من اليمن إلى الشام. ما فيه ترى مثل، يعني أصلا ملك سليمان ما حصل ولن يحصل. وبعض الناس يذهب يفكر أن البشرية تتطور دائما إلى الأمام، وينسى أنه كان وراء من زمان في شيء أقوى من الآن، وفي شيء ما توصل إليه البشر الآن. اخترق العرش الجدران ليستقر عند سليمان، فلما رآه مستقرا عنده ما اغتر، قال: هذا من فضل ربي، وتنبه ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لم يشعر سليمان إلا وعرشه بين يديه. أنعم الله عليه ليبلوني ليختبرني، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أشكر أم أكفر، هذا هو الدرس. ولذلك نحن نقول: أبو لك بنعمتك علي، نعترف بنعمة الله تعالى. جاء العرش قبل قدوم الملكة، فقال: نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قيل أمر أن يجعل الأحمر أصفر، والأصفر أحمر، والأخضر، وهكذا غيروا الألوان. قيل زادوا فيه ونقصوا، قيل بدلوا غيروا. أتهتدي يعني بفطنتها وذكائها، أم تكون من الذين لا يهتدون وإنها في غفلة وما تدري. فلما جاءت شوف أعد لبلقيس من المفاجآت المؤدية للاستسلام والإذعان، شيء عجب، استقبلت بأمور لا قبل لها بها ولا طاقة لقومها بها. أول شيء لما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ أول شيء استقبال الملكة بعرشها الذي تركته وراءها مع الحفظة والحراس، هذه مفاجأة ضخمة جدا. والمرأة ليست غبية، ولذلك لما نظرت إليه لا قالت هو ولا ليس هو، قالت: كأنه هو. عرض عليها العرش فقالت: كأنه هو. وهو جاء من اليمن إلى الشام، هي تركته وراءها لتجده أمامها، لم تثبت ولم تنفي. وأوتينا العلم من قبلها، قال سليمان متعجبا: آتانا الله الهداية والعقل قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين قبلها. هي صدى ما كانت تعبد من دون الله، البيئة السيئة مؤثرة، إنها كانت من قوم كافرين فزينوا لها الكفر والشرك، واستمرت على دينهم. فيا ويح ويا ويله من يقلد الآباء والأجداد في الباطل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لم تكد بلقيس تستفيق من هول المفاجأة الأولى، وإذا بها تصعق بمفاجأة جديدة الآن هائلة ضخمة جدا، وهي أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا قصرا وصرحا، والصرح هو البناء العالي، يا هامان ابن لي صرحا، البناء العالي، صرح وقصر كله من الزجاج، سقف جدران أبواب كله من الزجاج، وأجرى الماء تحته. فقيل لها: تفضلي ادخلي تعالي إلى سليمان. قيل لها ادخل الصرح. هل رأيتم قصرا زجاجيا في العالم الآن؟ كل زجاج، سقف وجدران وأعمدة وأرضية وكل زجاج. وينكم يا معشر الغرب والشرق؟ قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وأن هذا الأرض ماء، لأن الزجاج شفاف يرى الماء من تحته كأنه ليس فوقه شيء. وكشفت عن ساقيها وشمرت ثيابها لئلا تبتلى ثيابها بالماء، واستعدت للخوض. قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير، ما يحتاج تكشفين ثيابك لأن هذا أرض زجاج. فلما رأت هذا وعلمت جلالة ما هي فيه وتبصرت للأمر وأسقط في يدها وأذهلتها المفاجأة، قالت مستسلمة مذعنة: رب إني ظلمت نفسي بكفري وعبادة الكواكب، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا كانت النتيجة: استعمال الإمكانات في الدعوة إلى الله، استثمار الطاقات في إقناع الآخرين بالحق، جعل المخالف يتوصل إلى الإذعان والاستسلام لرب العالمين. ما كان سليمان طاغية يدعو إلى نفسه، لا، ولذلك بلقيس قالت أسلمت مع سليمان لله، فالإسلام لله وليس لسليمان. سليمان ملك عظيم كريم شهم، رجل يستعمل ما أتاه الله في خدمة دينه ونشر الدين والإسلام في العالم. فمن لنا اليوم برجال ونساء من المسلمين والمسلمات يقومون ويقمن بنشر دين الله، مستثمرين كل ما آتاهم الله تعالى من القدرات الخطابية والكتابية والتقنية والفكرية العقلية واللغاتية والآلاتية في خدمة دين الإسلام. هذا الملك الكريم سليمان عليه السلام عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الجياد الخيل، هذا العرض للتفخيم بالعشي، يعني في الزوال من زوال الشمس إلى غروبها، الصافنات ترفع إحدى قوائمها عند الوقوف في منظر رائق وجمال معجب، جياد تسرع في جريها حسان، جمع جيد وجواد. فالخيل موصوفة بأنها صافنات جياد، وخيل سليمان عند عائشة وهي كانت في أول أمرها تقول لها أجنحة من العجب. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له هذا الكلام. عرض الخيل التي أعدت للقتال في سبيل الله، حتى غربت الشمس وسليمان ما انتبه، مع أنه يستعرض شيئا أعد للعبادة الجاد في سبيل الله، وغربت. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت عن الشمس في الحجاب، التهيت بها عن ذكر الله حتى غابت الشمس. كيف هذا؟ والإنسان لحب الخير لشديد، حتى توارت الشمس وحجبتها الأرض تغرب في عين حمئة. وقد جاء في حديث سلمة بن أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه مسلم. وتوارت بالحجاب وحجبتها الأرض عن أعين النظار، والأرض كروية والشمس تتوارى بهذا الحجاب. ردوها عليه الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قولان مشهوران للمفسرين: جعل يعقرها بسيفه لأنها ألهت عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد يكون في شرعهم يجوز مثل هذا غضبا لله، أما في شرعنا إتلاف مال ما هو صحيح، ما لا ذنب الخيل. وقيل فطفق مسحا يعني بيده على سيقانها وأعناقها توددا إليها وحبا لها، لأنه يألفها وتألفه، وقد أعدها معقود في نواصيها الخير في سبيل الله. قال الطبري: ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. فإذا القول الآخر: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببتها حبا كثيرا وألهتني عن الصلاة عن وقتها حتى غربت الشمس، ف جعل بعد ذلك يمسحها وطفق في هذا تمريرا بأصابعه عليها رقة وتكريما وملاعبة وملاطفة منه لخيله وحملة جنوده. هذا سليمان عليه السلام النبي الكريم الملك العظيم الذي دعا ربه أن يؤتيه الله ما أتاه، كان له 70 امرأة. في رواية قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه يعني الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي نسيان، فأطاف بهن جامعهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. رواه البخاري. فإذا قيل إن هذه هي الفتنة التي حصلت لسليمان في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، وقيل المسألة أكبر من ذلك: وألقينا على كرسي جسدا أو شيء آخر وهو الشيطان. فإذا قيل: وألقينا على كرسي جسدا نصف الإنسان هذا الشق، وقيل: بل هذا الشيطان. وكان ذلك اختبارا من الله تعالى لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام مر بأطوار في محنة ونعمة، تقلب بين ابتلاء وقوة. سليمان عليه السلام الذي أتاه الله عز وجل ما أتاه، جدد بناء المسجد الأقصى واستفاد مما أتاه الله تعالى في ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نبينا: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه النسائي وصححه الألباني. فإذا سليمان أعاد وسع بناء المسجد الأقصى، والله عز وجل آتاه الحكمة وتفهيم القضاء ففهمناها سليمان. وقد خرجت امرأتان كل واحدة مع ولدها إلى البر، فعدى الذئب على ولد إحداهما فافترسه، فاختصمتا في الولد الباقي، فجاءت داود عليه السلام فقضى به للكبرى. قيل إنه رأى في يدها، والأصل أن الشيء لمن هو بيده، يعني من القواعد في الحكم الأصل أن الشيء لمن هو بيده. لو تنازع اثنان في ساعة وجاء إلى القاضي والساعة في يد أحدهما، من القواعد الأصل أن الشيء لمن هو بيده. قيل حكم به داود الكبرى هكذا. فلما خرجتا قابلهما سليمان عليه السلام وفهم الموضوع، وفهمناها سليمان، فقال: هات السكين أشقه بينكما، ليس للكبرى، هات السكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو ولدها يرحمك الله. فقضى به للصغرى. فاستثارت هذه القضية العاطفة، عاطفة الأم الحقيقية، فقبلت أن تتنازل ولا يشق الولد، فقضى به للصغرى. ففهمناها سليمان، وبالرغم من كل الإمكانات العظيمة التي كانت آتاه الله عز وجل إياها، بقي ذاكرا لربه مصليا. فلما قضينا عليه الموت وهو قائم يصلي قبضه الله، بقيت الجن والشياطين يعملون صاغرين وراء بعض متوالي العمل، يرون سليمان واقفا يهابونه ولا يعلمون الغيب. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته وعصاه الأرض. فلما انهارت العصا خر سليمان الذي كان متكئا عليها، ذلك الجسد الذي كان متكئا على عصا، والروح عند الله والجسد في الأرض. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أراد الله تعالى أن يجعل من موت سليمان إبطالا عمليا لهذه العقائد الفاسدة، وأن يبين لهم وللناس جميعا أنه لا يعلم الغيب إلا هو عز وجل. وهكذا كانت المفاجأة في خرور جسد سليمان، وتبين للجميع الحق، وكان متوكئا على عصاه. لو أن حيا ينال الخلد في مهر لنال ذاك سليمان بن داود، سالت له العين عين القطر فائضة فيه، ومنه عطاء غير منصود. لم يبق من بعدها في الملك مرتقيا حتى تضمن رمسا بعد أخدود. هذا لتعلم أن الملك منقطع إلا من الله ذي التقوى وذي الجود. لو خلد أحد لكان سليمان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سليمان وعلى أنبيائك أجمعين وعلى نبينا محمد إمام المتقين وخاتم المرسلين والنبيين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.